وانتهى الأمر. وهنا يجد المؤمن أنه في فسحة من أحواله، فيشكر الله تعالى أن مد له في عمره ليسترزق ويتقي ما كتب عليه، فينهض في أعمال البر والعبادة، فيصل رحمه، ويحيي بعض الليالي بالطاعات والأذكار، ويحسن إلى الفقراء، فإذا بأعماله هذه تنجيه من بلاء مكتوب عليه، أو تزيد في عمره وتنسئ في أجله، فيستفيد بالطريقة الصحيحة من أرزاق الباري جل وعلا، وتتهيأ له فرص أخرى للتوبة والعبادة والاستزادة من رزق الغفور الرحيم العلي الحكيم الوهاب الكريم. روي عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه أنه قال: ما عبد الله تعالى بشيء مثل البداء، وفي رواية أخرى بشيء أفضل من البداء. وقال عليه السلام: لو يعلم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. يستفاد من ذلك أيها الإخوة الأعزة أن البداء أولاً هو عقيدة صحيحة أثبتها القرآن الكريم في آيات بينات، وأكدتها السنة المطهرة في أحاديث وروايات شريفة. فالاعتقاد بالبداء له ثوابه إذن، لأنه أمر قرآني نبوي حق. وثانياً تترتب على هذه العقيدة الصحيحة السليمة آثار مباركة وثمار طيبة وحالات ممدوحة من العبد تجاه بارئه سبحانه وتعالى وتجاه الناس. فيكون من حكمة البداء أن الله تعالى يظهر للملائكة الكاتبين في اللوح والمطلعين على اللوح، يظهر لهم لطفه جل وعلا بعباده وإيصاله عباده إلى مراقي السعادة والرحمة والنجاة، حتى تزداد الملائكة معرفة به عز وجل. ومن حكمة البداء أيضا أن يعلم الله عباده بإخبار الرسل والحجج عليهم السلام أن لأعمال العباد الحسنة تأثيرات في صلاح الأمور، كما أن لأعمالهم السيئة تأثيرات في فسادها، فيكون هذا داعيا لهم إلى الخيرات وصارفا لهم عن السيئات. وهنا على أقل الفروض ثمرتان للبداء: الأولى أنه يجعل العبد يعترف قلبا ولسانا بأن العالم تحت سلطان الله جلت عظمته وقدرته في حدوثه وبقائه، وأن إرادة الله تعالى نافذة في الأشياء، وله الأمر من قبل ومن بعد، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أما الثمرة الثانية فهي أن المؤمن يرى أن الأمور والأقضية ليست جبرية عليه حاكمة على أحواله بلا اختيار، لا أبدا، إنما للعبد تكريما له فرصة في تغيير مجاري الأقضية وتبديلها رحمة من الله تبارك وتعالى عليه، فيستطيع إذا أخلص النية وأحيا ليلة القدر بما يحب الله تعالى أن يمحو أجلا قريبا كتب عليه فيؤجله إلى وقت آخر، أو يزيح مصيبة ربما كتبت عليه وهي نازلة به عما قريب، وكذلك يستطيع بصلة أرحامه والعفو عن إخوانه وإنقاذ ملهوف وقضاء حاجة، أن يكسب مرضاة ربه وحنانه، فيحظى بذلك ما لم يثبت له من قبل، وبعد أن يجد فيما قد يئس منه، فيكون أولا قد ارتقى في اعتقاده، والحديث مثبت ذلك، كما عن الإمام الصادق عليه السلام: ما عظم الله عز وجل بمثل البداء. ويكون ثانيا قد نهض بدافع الأمل والرجاء لاستدراك شؤونه من محو لذنب قاصم واستجلاب لرزق شارد وكسب لعمر منصرم ونوال لخير بعيد. والله تعالى هو صاحب المشيئة، وما يشاء أحد إلا أن يشاء هو جلت قدرته، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. وأخيرا يقول تبارك وتعالى في خاتمة آية البداء: وعنده أم الكتاب، أي أصل الكتاب، لكي لا يتوهم أحد أن المحو والإثبات سبب في جعل القضايا لا تأخذ صورة ثابتة، فعلم تعالى سابق للوقائع، أما البداء فأمر عائد إلى الناس حسبما تظهر منهم العوامل والعلل الموجبة للبداء، فيبدو لهم ما لم يكن بسبب عمل يظهر منهم، حسنا كان ذلك العمل أو سيئا، فرب قطيعة أنقصت عمرا كما تزيد الصلة في العمر. والله سبحانه علمه من قبل الأمر ومن بعده، كما هو أمره جل وعلا من قبل ومن بعد، وهو القائل عز من قائل: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، والقائل جل من قائل: وكل شيء عنده بمقدار. أحبة القرآن، شكرا لإصغائكم واستماعكم، وإلى اللقاء بكم في حلقة جديدة من آيات لها أسماء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية، هذا الكنز الذي لا يقدر بأي ثمن. شكرا لك يا رب على نعمة الصحة. أيها الأفاضل، عدنا إلى حضراتكم وأتينا هذا الأسبوع لنطرح موضوعا صحيا آخر. موضوعنا هو الأمراض الموسمية وكيفية الوقاية منها، ومنها الأنفلونزا ونزلات البرد. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا الكريمة الطبيبة الباطنية والأخصائية للأطفال الدكتورة آمنة النقاش من العاصمة الإيرانية طهران، ستنضم إلينا في هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradioir. طيب، أما الآن لنأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
تحية لكم طيبة مستمعين الأكارم. تعرف الأمراض الموسمية بأنها مجموعة من الأمراض التي تزداد معدلات انتشارها وتأثيرها خلال فصول معينة من العام، متأثرة بشكل مباشر بالتغيرات البيئية والظروف الجوية. هذه الأمراض ليست مقتصرة على فصل واحد، بل تتنوع مسبباتها وأوقات انتشارها تبعا لطبيعة الفيروسات والبكتيريا ومسببات الحساسية. على سبيل المثال، يشتد انتشار نزلات البرد والإنفلونزا في فصلي الخريف والشتاء الباردين، حيث تساعد درجات الحرارة المنخفضة ورطوبة العالية وقضاء وقت أطول في الأماكن المغلقة على تكاثر الفيروسات وانتقالها بسهولة أكبر بين الأفراد. في المقابل، يشهد فصل الربيع والصيف ارتفاعا في حالات الحساسية الموسمية بسبب انتشار حبوب اللقاح، وقد تزداد بعض الأمراض المنقولة عن طريق الحشرات أو تلوث الغذاء نتيجة للظروف المناخية الدافئة. إن فهم هذه الأنماط الموسمية وتحديد العوامل المؤثرة فيها يعد حجر الزاوية في وضع استراتيجيات وقائية فعالة. لا تقتصر هذه العوامل على الجانب البيئي فحسب، بل تمتد لتشمل التفاعلات البشرية مثل الازدحام والتنقل، بالإضافة إلى العوامل البيولوجية الفردية مثل قوة الجهاز المناعي. لذلك فإن الوقاية من الأمراض الموسمية تتطلب نهجا شاملا يجمع بين النظافة الشخصية والتطعيم وتعزيز المناعة وتجنب التعرض للمسببات، مع التركيز على الوعي المجتمعي بأهمية هذه الإجراءات. من خلال تبني هذه الممارسات الوقائية يمكننا أن نقلل بشكل كبير من العبء الصحي لهذه الأمراض ونحمي صحة الأفراد والمجتمعات على مدار العام. ابقوا مع برنامج أنتم وطبيب الأسرة.
حياكم الله أيها الأفاضل. أما الآن نستضيف عبر الهاتف ضيفتنا الدكتورة آمنة النقاش من العاصمة الإيرانية طهران. سيدتي دكتورة آمنة، السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم وعلى المستمعين الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم كذلك.
أهلا بك وشكرا لقبول الدعوة. اليوم نريد الحديث حول الأمراض الموسمية وكيفية الوقاية منها. دكتورة آمنة، في الوقت الحاضر ما هي أهم الأمراض الموسمية الفصلية الحالية الشائعة بين الكبار وحتى بين الصغار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حاليا نرى الكثير من الأمراض التي لم تكن في الأمس موجودة بكثرة شائعة اليوم في المجتمع. هذه لأسباب عديدة، منها كثر عدد الناس المتراكمين في مكان خاص، أو عدم رعاية الأصول الصحية في كثير من المكانات المتراكمة، أو تواجد أو لزوم تواجد كثير من الناس في مكان واحد، حيث لم يكن تكون هذه الأمور إجبارية في السابق. ولهذا نرى كثير من الأمراض، مثلا مثل الإنفلونزا، مثل حمى الدانك، مثل التهابات الجهاز التنفسي، يعني مثلا الاستبراد، نزلات البرد، الفيروسات التنفسية المخلوية، شائعة أكثر من الأمس، وكذلك أعراضها كثيرة أكثر. كذلك نحن الآن ننتهي من فصل الحر، إذن هناك أيضا حملات من فيروس مع ميكروبة الكوليرا وما تسببه من أعراض الإسهال وغيره. وكذلك نرى مرض اليد والفم والقدم عند الأطفال، وهو شائع اليوم. كذلك الفصل فصل الخريف، وهو فصل شيوع جدري الماء عند الأطفال، وكثير أكثر من كل هذه الحالات هي حالات الحساسية التنفسية التي اليوم ازدادت بكثرة، ومع الأسف نتيجة وجود المواد المسببة للحساسية في الهواء. طبعا يجب أن أذكر أن كل هذه الأمراض لها أسباب، لها أعراض، ولها طرق للوقاية. علينا أن نتعرف عليها لكي لا نصاب بها إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب دكتورة آمنة، على ذكر الأعراض والأسباب، يعني دائما نرى في فصل الخريف ازدياد حالة أو مرض الإصابة بمرض الأنفلونزا. ما هي أهم الأعراض وكيف تتم الوقاية؟ كما يقال دائما الوقاية خير من العلاج.
نعم طبعا أكيد صحيح. المهم في مرض الأنفلونزا أنه نحاول أن لا يصاب بها المعرضين للخطر للإصابة بالأعراض. من هم هؤلاء؟
نعم،
الكبار في العمر، يعني فوق 65 سنة.
نعم.
والصغار في العمر، يعني الذين هم دون السنتين. هؤلاء بما أنهم يكونون ضعيفين في جهاز المناعة، مثلا لعدم تكامل جهاز المناعة أو لضعف نتيجة الكبر في السن، فتكون الأعراض شديدة عندهم، وممكن أن يصابون بأعراض تبقى معهم لفترة طويلة أو لطول العمر. أما ما هي هذه الأعراض؟ من أهم أعراض الإنفلونزا هو الألم الذي يصاب به الشخص في العضلات وفي الرأس. يعني الشخص دائما يعاني من آلام شديدة في عضلاته وصداع في رأسه، كذلك يصاب في تعب شديد في جسمه. يعني في الحالات المرضية العادية نرى الشخص مثلا مرهق، ولكن في الأنفلونزا الشخص لا يستطيع حتى أحيانا أن يقوم من مكانه نتيجة هذا التعب الشديد. المسألة الرابعة هي السعال. السعال يكون شديد وأكثر جاف في الإنفلونزا، ولكن ليس منذ بداية المرض ولكن بعد يومين أو ثلاثة من بداية المرض. كذلك نرى ما يشابه الزكام، الاحتقان في الحلق، ولكن هذا الاحتقان يسبب ألم، الألم يدوم أكثر بكثير من الألم نتيجة احتقان الحلق في الزكام العادي. وكذلك نرى أعراض كثيرة ممكن أن تستمر مع الشخص، يعني مثلا التأثير على السمع عند الشخص، التأثير على العصب الوجهي عند الشخص، التأثير على الرئة بشكل دائم. ولهذا هذا المرض يعتبر مرض مهم في هذا الفصل، علينا الوقاية منه بشكل جيد. أهم عوامل الوقاية، تحبون الآن أن أذكر الوقاية ولكن تحبون أن
يعني نكون مشكورين لذكر أيضا الوقاية، وبعد ذكر الوقاية أيضا نذهب لأن نقف عند محطة أخرى. لو نكمل الوقاية أيضا يكون أحسن دكتورة إذا تتفضلين.
أوكي بخدمتكم. بالنسبة للوقاية، أهم شيء للوقاية هو غسل اليدين. غسل اليدين بانتظام سوف يدفع أو يقلل من الفيروسات الموجودة على اليدين، حتى وإن كان هناك تواجد في مكانات مزدحمة ومكانات أشخاص مصابين. المسألة الثانية هي تجنب المخالطة المباشرة مع المصابين. يعني حتى وإن كان هناك كمامات واستعمالها، علينا أولا استعمال الكمامات ومن ثم مراعاة الفاصلة المناسبة، يعني هي التي تكون حوالي المتر أو المترين بين الأشخاص، وثالثا حتى الإمكان تجنب مخالطة الأفراد المصابين بهذه المسألة. والمسألة الثالثة رعاية عدم تواجد المعرضين للخطر، الذين قلنا هم مثلا الأشخاص الأكبر من 65 سنة والأصغر من سنتين، لهذه الجمع، يعني الجمع الممكن يكونون به مصابين بهذه الإنفلونزا. وكذلك إضافة إلى هذا، الاهتمام بالتغذية الجيدة بشكل مباشر. يعني إذا كان الشخص مهتم بتغذيته وعدم مصاب بنقص الفيتامينات، عدم مصاب بنقص الأملاح مثلا الزنك المغنيسيوم وغيره، سوف يكون أقل عرضة لهذه الأمراض. ولهذا نرى أن من أهم العلاجات أيضا في هذه الأمراض إعطاء هذه الأملاح والفيتامينات. والمسألة الأخيرة هي الراحة، يعني الأشخاص الذين ينامون بفترة مناسبة وفي زمان مناسب، ولا يصابون بالإرهاق الشديد نتيجة عدم الراحة وعدم النوم، يكونون أقل عرضة لهذا المرض.
نعم، شكرا جزيلا لهذه النقاط التي ذكرتيها، وهي في غاية الأهمية. إن شاء الله الكل يأخذ هذه النقاط بنظر الاعتبار. مشكورة جدا. لو سمحتي ابقي معنا ضيفتنا الكريمة الدكتورة آمنة النقاش حتى نهاية اللقاء. أما الآن نقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. وجدت دراسة لجامعة ميشيغان الأمريكية أن البالغين البدناء يميلون لإيواء فيروس الإنفلونزا فترة أطول، مما يعطيهم وقتا أطول لنشره. وقال الباحثون أن أولئك الأشخاص الذين ينبغي أن يستهدفوا بلقاح الإنفلونزا أكثر من غيرهم. ومن المعروف بالفعل أن البدانة تزيد خطر المضاعفات الناجمة عن الإنفلونزا وترتبط بارتفاع شدة المرض، لكن الدراسة المذكورة هي الأولى التي تشير إلى أن الأشخاص زائدي الوزن معدون أيضا لفترة أطول. ويقول الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بكلية الصحة العامة بالجامعة الدكتور أوبري جوردون إن هذا أول دليل حقيقي على أن السمنة قد تؤثر أكثر من مجرد شدة المرض، وقد تؤثر أيضا بشكل مباشر على انتقالها. وللوصول إلى هذه النتيجة حللت الدراسة 1800 من البالغين والأطفال في 320 أسرة في ماناغوا عاصمة نيكاراغوا للتحقيق في تأثير السمنة على مدة انتشار الفيروس على مدى 3 مواسم إنفلونزا من عام 2015 إلى 2017. وبتحليل مسحات الأنف والبلعوم تم تحديد المدة التي نشروا فيها الفيروس، ووجد الباحثون أن البالغين البدناء الذين يعانون من أعراض الإنفلونزا نشروا فيروس الإنفلونزا أي بنسبة تزيد 42% عن البالغين المصابين بالإنفلونزا الذين لا يعانون من السمنة. ويعتقد الباحثون بأن الوزن الزائد يغير الاستجابة المناعية للجسم ويؤدي إلى التهاب مزمن يزداد مع تقدم العمر، بالإضافة إلى جعل التنفس أكثر صعوبة. وانتهوا إلى أن هذه العوامل قد تساعد في تفسير كيف يمكن أن تؤثر السمنة في خطر الإنفلونزا وشدتها وإمكانية انتقالها.
شكرا جزيلا للزميل أمير فوزي لقراءته لنا لهذه المعلومات ولهذه الفقرة. دكتورة آمنة، لدينا بعض الأسئلة المسجلة من مستمعينا الكرام، نستمع إلى هذا السؤال.
السلام عليكم، كيف يمكننا
عليكم السلام.
أن نفرق بين الحساسية الموسمية والأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا؟ ما هو الفرق بينها؟ وماذا تقولون لمن يداوي نفسه بنفسه مجرد أن يشعر بالوعكة ولا يراجع الطبيب؟ وشكرا. فاطمة من العراق.
شكرا جزيلا للأخت فاطمة من العراق، ونتمنى الصحة والعافية للجميع. دكتورة آمنة، ما هي الإجابة؟ كيف يمكننا أن نفرق بين الحساسية الموسمية والأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والأنفلونزا؟
نعم. بالنسبة للحساسية التنفسية الموجودة عند الأفراد، أولا هي تكون مخصوصة في أكثر الأحيان بفصل خاص.
نعم.
ما هي هاي الفصول؟ هاي الفصول مثل الخريف وأول الربيع، في الوقت الذي تكون فيه مثلا البذور في لقاح، أو تكون فيه الهواء يكون معتدل وهناك باب من الهواء، يعني موجة من الهواء التي تنقل هذه البذور من مكان إلى آخر، أو تكون الحساسية عند الأشخاص الذين يكونون يشتغلون بشغل خاص يخص هذه المسألة، مثلا الأشخاص الذي تنتشر عندهم هذه الذرات أكثر، مثل النجار، مثل الصباغ، يعني التي يكونون عرضة أكثر لهذه الذرات. أو تكون هذه الحساسية أكثر عند الأشخاص الذين يكونون موجود عندهم الحساسية بشكل وراثي عائليا. وكذلك نرى أن الحساسية لا تسبب أي حمى ولا تسبب أي مضاعفات أخرى مثل مثلا ألم العضلات، الصداع وغيره. طبعا لا ننسى انه احيانا حتى الحساسيه تسبب مضاعفات مثل التهاب الجيوب الانفيه، وهذا ما يسبب الصداع. ولكن الحساسيه اما ان تكون حساسيه في الجهاز التنفسي واما ان تكون حساسيه في الجلد، يعني لها أعراضها الخاصة التي لا تتفق مع بقية الأعراض التي نراها في الإنفلونزا. وبقية ما قلنا بالنسبة لها. أما سؤالكم الثاني، ما هو كان سؤالكم الثاني؟
يعني ماذا تقولون لمن يداوي نفسه بنفسه بمجرد أن يشعر يعني بالوعكة ولا يراجع الطبيب؟
نعم، بالنسبة للعلاج، ومع الأسف ها وهذا ما يقوم به كثير من الناس، إما عزلا عن ذهاب للطبيب، وإما أنه أنهم مثلا يعتقدون أنه لا يحتاج أن يعالجون عند الطبيب. هذا الشيء خاطئ جدا. لماذا؟ لأن لمن يداوي نفسه، وخاصة لمن يستعمل الأنتيبايوتيك لأي مرض فيروسي، يقلل مناعته بشكل قطعي مقابل أي فيروس في المستقبل. هذا بالإضافة إلى أنه بما أنه لا يستطيع أن يرى الجهاز التنفسي له مثل الأذن والحلق والحنجرة بشكل مستقيم، يعني لا يستطيع أن يفحصه بشكل شخصي بشكل مستقيم، فهو سوف يكون في علاجه أكيد خاطئ في محل الإصابة له، وسوف يعالج الأعراض أكثر من ما يعالج ما يصاب به. وكذلك هناك بحوث أثبتت أن من يعالجون أنفسهم بشكل مباشر بدون مراجعة الطبيب، مع الأسف إذا كان الأشخاص العاديين مثلا معرضين لنزلات البرد في السنة 3 أو 4 مرات، هؤلاء الأشخاص تكونون معرضين لهذه الأمراض التنفسية حوالي 6 إلى 7 مرات سنويا.
نعم. طيب، شكرا جزيلا للإجابة. لدينا سؤال مسجل آخر، نستمع إلى هذا السؤال وإلى هذه المشاركة أيضا.
السلام عليكم، تحياتي لكم ولضيفتكم الكريمة. سؤالي من الدكتورة هو: ما رأيكم فيما يخص باستخدام لقاحات الإنفلونزا اللي توجد بالصيدليات بكثرة وماركات متنوعة هاي الأيام؟ فهل يجب على الجميع أخذ هذه اللقاحات أم أنها خاصة ببعض الفئات من الناس؟ شكرا لكم، أخوكم أبو حسين من مدينة قم المقدسة.
شكرا للأخ أبو حسين. نعم دكتورة تفضلي.
نعم، بالنسبة للقاح الإنفلونزا الذي يكون موجود مثل ما تفضل الأخ اليوم في الصيدليات، نعم، بما أنه أخي عزيز، بما أنه اليوم أصبح هذا المرض شائع بين الناس، ويكونون كثير من الناس معرض عرضة له، في خطر في الإصابة به، ويكونون معرضين للأعراض له، نعم أنا أنصح أن يأخذون الناس علاج لقاح الإنفلونزا. ولكن إن لم تستطيعوا أن تلقحوا بشكل كامل، فعلى الأشخاص المعرضين للخطر، يعني الكبار السن والصغار في العمر، أطفال المدرسة، الأطفال الذين يكونون مصابين بأمراض القلب، الأطفال المصابين بأمراض الحساسية، الأطفال الذين يكونون قليلين المناعة، يعني يكون جهاز مناعتهم مصاب بمشكلة خاصة، كذلك الأطفال الذين يكونون يعيشون مع أفراد كبار معرضين لأمراض خاصة، أن يلقحون بشكل كامل. حتى كذلك الأفراد المصابين بأمراض الكلى أو أمراض أخرى تؤثر على جهاز المناعة، كل هؤلاء يعني بس يعني إذن الأفضل أنه يلقحون الأطفال وكذلك الكبار بشكل عام، وكذلك ننصح البقية أن يكونوا ملقحين.
نعم، شكرا جزيلا دكتورة. أما الآن نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل. نجدد التحايا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء: الأمراض الموسمية وكيفية الوقاية منها، الإنفلونزا ونزلات البرد. أنتم وطبيب الأسرة. حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعين الأفاضل.
نعود إلى حضرتكم. دكتورة آمنة، لدينا مشاركة من الأخت أم ياسر من العراق تشاركنا وتكتب لنا: تحياتي لكم جميعا، عمري 45 عاما، أعاني من خمول الغدة الدرقية ومن فقر الدم وخاصة من نقص الحديد، أصيب كثيرا بنزلات البرد، وأيضا أعاني أحيانا من الحساسية خاصة في منطقة الحنجرة والأذن. بماذا توصينني دكتورة آمنة؟ وشكرا جزيلا لك. نعم، نتمنى للأخت الفاضلة أم ياسر الصحة والعافية.
نعم كما تفضلتم، أتمنى لها الشفاء العاجل إن شاء الله. أختي العزيزة، أهم شيء بالنسبة لعدم إصابتك بنزلات البرد، والأهم من ذلك لأن تكون مناعة جسمك بشكل كامل مقابل تمام الأمراض، هو أن تكون الغدة الدرقية بصحة تامة. يعني عليك أن لا تنسي بأي شكل ما استعمال حبوب الغدة الدرقية، لأنها غدة مهمة جدا لكل مناعة الجسم. فإذا كانت هذه الغدة في خمول أو في كفرة في عملها، فهي تؤثر بشكل عام على الصحة. وكذلك كما تفضلتي أيضا، المسألة الثانية التي تصابي بها هي فقر الدم. طبعا الحمد لله أنك ذكرتي أنك حوالي 45 سنة، وفي هذا العمر لا تفقد المرأة الدم لكي تصاب أكثر بفقر الدم، ولكن عليك علاج أو يعني توجدين سبب فقر الدم العام الموجود عندك عند استعمال الدواء، لأن استعمال الدواء لمرض فقر الدم وخاصة نقص الحديد تكون فترة معينة، يعني 6 أشهر إلى سنة ويعالج الشخص، وهذا مرض لا يستمر إلى نهاية الحياة كما هو بالنسبة للغدة الدرقية. إذن إذا عالجت فقر الدم عندك وتكون الغدة الدرقية بصحة تامة، يعني تكون هرموناتها بشكل متوازن، أكيد سوف تقل إصابتك بكل الأمراض. كذلك تفضلتي بالحساسية، عليك كما قلنا الوقاية من أي شيء يسبب لك الحساسية.
نعم، طيب شكرا لك دكتورة آمنة. لدينا مشاركة أخرى، مشاركة صوتية نستمع إليها.
تحياتي لكم وللضيفة الكريمة دكتورة آمنة نقاش. سؤالي يعني بالنسبة للأمراض الموسمية وكيفية الوقاية منها، يعني دكتورة كيف ينظر الطب الحديث إلى الوقاية والعلاجات مع يعني أدوية الأعشاب أو يعني التداوي بالأكلات المفيدة؟ يعني هل لها نتائج إيجابية؟ يعني هل تنصحون بها؟ أم الفيروسات الجديدة يعني تقاوم هذه الإجراءات التقليدية والطب البديل ويعني تحتاج إلى علاجات أقوى؟ أشكركم للإجابة. سهى من طهران.
شكرا للأخت سهى من طهران، على ما يبدو سؤالها مهم جدا دكتورة. نعم، في الآونة الأخيرة نرى الكثير، يعني نرى هناك إقبال كثير على الطب الحديث أو العلاجات العشبية والتداوي بها. نعم تفضلي دكتورة.
نعم طبعا، أولا يجب أن أقول لكم أن اليوم أصبح طب الأعشاب أحد الاختصاصات الطبية طبعا الموجودة، لها يعني دراسات خاصة، لها بحوث خاصة، وموجود من هو يتكلم بشكل طبعا علمي كامل حول هذه الشيء. ولكن أذكر باختصار، نعم إن الكثير من هذه الأعشاب أو حتى الفواكه التي نستعملها مثلا المصابين بالسعال أو غيرها من السوائل التي تستعمل، هي اليوم أصبحت طبيا مثبتة علميا أنها تكون مفيدة، خاصة في الأمراض الفيروسية التي لا نستعمل كثير، يعني في كثير من الحالات التي لا يصاب الأشخاص بالأعراض لا نستعمل لها الدواء أو المضادات الحيوية.
نعم طيب شكرا جزيلا للإجابة دكتورة. لو سمحتي بعد هذا الفاصل نعود إليك ومع باقي المشاركات ومع أسئلتنا أيضا.
أهلا وسهلا.
عزيزي المستمع، إن تجنب الاختلاط المتكرر مع الأشخاص الذين يعانون من أعراض الأمراض الموسمية يعد من أهم الخطوات للوقاية، إذ إن الفيروسات التي تسبب هذه الأمراض تنتقل بسهولة من شخص إلى آخر عبر الهواء من خلال السعال أو العطاس.
نعم، استمعنا إلى هذه التوصية الطبية. وبالعودة إليك دكتورة آمنة، لدينا مشاركة من الأخ مهدي من إيران يشاركنا ويقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا وتحياتي إلى ضيفتكم الدكتورة آمنة. أردت أن أسأل بين الفرق بين نزلات البرد العادية والأنفلونزا. نعم دكتورة،
سؤال جيد جدا، لأن الكثير من الناس عندما تصاب بنزلات البرد تعتقد أنها إنفلونزا وتعتقد أنها سوف تصاب بالأعراض، وهناك وتخاف كثيرا من أن تكون عرضة لكثير من الأعراض التي تكون نتيجة هذا المرض. إذن علينا أن نحاول وبشكل عام نشخص بين نزلات البرد العادية وبين الإنفلونزا. كما قلنا في كلتا الحالتين الشخص يصاب، ممكن أن يصاب بالحمى، ولكن الحمى التي تصيب الشخص المصاب بالنزلات البرد أو الزكام العادي أقل بكثير من الحمى للمصاب بالإنفلونزا عادية. المسألة الثانية هي ألم العضلات. ألم العضلات يصاب الشخص كثير ما به الشخص المصاب بالإنفلونزا، ولا تصاب أشخاص المصابين بالزكام، وإن أصابتهم فهي سوف تكون بشكل بسيط جدا وفقط خلال اليوم الأول. المسألة الثالثة هي السعال. السعال يبدأ عند المصابين بالإنفلونزا حوالي اليوم الثاني والثالث، وهو سعال جاف. أما السعال عند المصابين بالزكام أو نزلات البرد يكون سعال غير جاف، وكذلك يبدأ من اليوم الثاني أو اليوم الأول من الإصابة، ويكون هناك إضافة إلى السعال عطاس أيضا عند الشخص. المسألة الثالث الرابعة هي الاحتقان. الاحتقان الموجود في الحلق يكون عند المصابين بالزكام احتقان خفيف، وأحيانا ما يسبب ألم خفيف في اليوم الأول، ولكن الاحتقان في الإنفلونزا احتقان شديد ويسبب الألم في الحلق لمدة يوم أو يومين أو أكثر، ويعالج بصعوبة أيضا. وكذلك المصابين بالزكام يكونون أقل عرضة للأعراض التي تصيب بعد هذا المرض، وكذلك المرض يستمر أيضا لفترة أقصر بكثير من الإنفلونزا. ولهذا علينا في كل حالة الوقاية من هذه الأمراض أولا، وثانيا عند الإصابة الاستراحة، استعمال السوائل الدافئة، كذلك التغذية الجيدة، عدم المداواة من تلقاء أنفسنا، وكذلك مراجعة الطبيب لتشخيص الحالة وضرورة المعالجة.
نعم. طيب دكتورة، أيضا لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة أيضا.
السلام عليكم. تحياتي للكادر وللدكتورة آمنة نقاش، ولدي طبعا سؤالين. السؤال الأول هو: هل تختلف الأعراض بين أنواع أو بين الأنواع المختلفة من الإنفلونزا؟ هذا أول سؤال. ثاني، هل الإنفلونزا في الصيف لها علاقة بتنقل الشخص من حرارة الجو إلى التبريد؟ ولماذا يعني الإنفلونزا بالصيف تكون أشد مع العلم؟ يوجد أشخاص يعني لا يعاني من أمراض أخرى، لكن حينما ينصاب بالإنفلونزا بفصل الصيف يعني تجعله طريح الفراش. ما هي الأسباب؟ وشكرا. أختكم عذراء الموسوي من العراق.
شكرا للأخت عذراء الموسوي. نعم دكتورة آمنة تفضلي.
نعم، بالنسبة لأنواع الإنفلونزا، طبعا أكيد أنه الإنفلونزا فيروس ولها أنواع كثيرة، وتتغير هذه الأنواع من فصل إلى فصل، ولهذا نرى أن لقاح الإنفلونزا يتغير من سنة إلى سنة حسب الفيروسات الشائعة. في كل سنة يهيئ اللقاح المناسب لهذه الفيروسات. أحيانا قسم من أنواع فيروسات الإنفلونزا تكون قاتلة لا سمح الله،
نعم.
وأحيانا الكثير منها تسبب الأعراض الدائمة في الجسم طبعا، ولكن أحيانا نرى أن هناك قسم من الأعراض قليلة المدى وترفع بشكل كامل بعد نهاية الإصابة بهذا المرض،
نعم.
ولهذا نعم تختلف. أما بالنسبة للأشخاص الذين يصابون بالإنفلونزا، نعم نرى أن هناك بعض الأشخاص يصابون في الصيف بالإنفلونزا، ولكن ليست إنها نتيجة مثلا التعرض إلى برد المبردات أو غيره، لا. إن الشخص إذا كان في جو ملائم، جو مناسب أو حتى جو حار، وتعرض بشكل مفاجئ إلى تغيير في درجة حرارة الجو، يعني إما أن يكون في البرد ويتعرض إلى الحر، وإما أن يكون في الحر ويتعرض إلى البرد، كلتا الحالتين تكون طبعا جسمه قربة للإصابة أو يعني للتعرض إلى الفيروسات الموجودة أو الكامنة في جسمه، وليست هناك فيروسات تنقل عن هذا الطريق، ولكن الجسم سوف يكون عرضة أكثر لهذه الفيروسات.
نعم.
لا أعرف هل كان لها سؤال آخر هذه الأخت؟
لا، هو كان يعني بالنسبة للأنواع المختلفة في الأنفلونزا، وتناولنا الأنفلونزا في الصيف أيضا. نعم، شكرا لك. نقف مرة أخرى عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن احتمالية إصابة المسافر بالطائرة بعدوى الإنفلونزا خلال رحلة طيران ضئيلة نسبيا. أجرى الدراسة باحثون من جامعة موري، ونشرت في مجلة PNAS العلمية، وحلل الباحثون بيانات بشأن كيفية حركة الركاب وطاقم الطائرة خلال رحلات الطيران القصيرة، وتبين أن الركاب الذين يجلسون على بعد كرسي واحد أو اثنين من شخص مصاب بالإنفلونزا أو في الصف الأمامي أو الخلفي كانوا عرضة بنسبة 80% للإصابة بالعدوى. أما بالنسبة لأي شخص آخر في الطائرة فكانت الاحتمالية أقل من 3%. ولتقليل خطر التعرض للعدوى بالإنفلونزا خلال رحلات الطيران ينصح بالتالي: البقاء في المقعد لتقليل فرص انتقال المرض، ولكن في الرحلات الطويلة ينصح بالمشي لتقليل خطر الجلطة الوردية العميقة. تجنب ملامسة أي شخص أو أحد أفراد الطاقم الذي تظهر عليه أعراض المرض. استعمال مناديل الكحول المطهرة أو الجل المعقم، ومسح الأسطح التي سوف يلمسها الشخص. غسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام، وتغطية الفم والأنف عند السؤال والعطس.
نعم استمعنا إلى هذه المعلومات. لدينا مشاركة أخرى، هذه المرة المشاركة مكتوبة. الأخت أم محمد من أهواز تشاركنا وتكتب لنا: سؤالي إلى ضيفتكم، هل الحمى دائما تصحب نزلات البرد؟ وشكرا جزيلا لكم.
طبعا أكيد لا، لأن للحمى أسباب عديدة، حتى أمراض الجهاز المناعي التي أحيانا تصيب حتى مثلا المفاصل تكون أحيانا مع الحمى. إذا الحمى فقط علامة، علامة يجب الانتباه لها وعدم فرضها نزلات برد أو إنفلونزا أو غيرها من الأمراض الشائعة بدون التأكد من فحص الطبيب أو وجود الأعراض المشابهة والأعراض المرافقة لها.
نعم دكتورة، لكي أنتهز الفرصة الأخ عدنان بلتشي نستمع إلى مشاركته إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إلى مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج طبيبك. طبعا سؤالي إلى الدكتورة، أيهما أفضل، العلاج العشبي أم العلاج الطبيعي بشكل ما أقول الأدوية الكيميائية، وما هو تأثير الأعشاب على صحة الإنسان؟ عدنان بلتشي كاظم، العراق، الكوت.
نعم شكرا للأخ عدنان. تحدثنا شيئا عن العلاجات العشبية، ولكن دكتورة تفضلي.
نعم، هناك اليوم كما قلنا الكثير من الأدوية، خاصة مثلا أدوية السعال تصنع مباشرة من الأعشاب الطبية، وهي من أكثر الأدوية الفعالة لعلاج السعال. هناك الكثير من الأدوية الطبية اليوم لنزلات البرد، للزكام، لسيلان الأنف، كذلك تصنع من هذه الأعشاب. إذن أخي العزيز، ليس هناك الفرق الشاسع بين العلاجات الطبية والعلاجات الدوائية. نحن اليوم نعتمد على كثير من الأعشاب في علاجنا الطبي.
نعم الوقت قد يداهمنا، لدينا بعض الأسئلة بقيت، ولكن الشكر موصول لك دكتورة آمنة النقاش، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران عبر الهاتف. شكرا لك، شكرا لإتاحتك لنا هذه الفرصة، وشكرا لكم مستمعين الأفاضل. حتى الملتقى، أطيب التحيات والمنى، في أمان الله.
تبقى حلو الورد وحتى ما تدبل وتموت. تودي وقلوب العشاء يفوت حتى تبقى حلو الوردي حتى ما تدبل وتموت حتى يبقى عطر يودي وقلوب العشاء يفوت لازم نحفظها ونسونا مثل اللولو والياقوت مثل اللولو والياقوت وانتي عندي مثل الوردي وانتي البسمة بيوم العيد حتى تصوني حسنك كوني بحجابك وردي من جديد سترك احلى جابك اغلى وافضل من دم الشهيد وانتي عندي مثل الوردي وانت البسمة بيوم العيد حتى تصوني حسني تكوني بحجابك وردي من جديد سترك أحلى حجابك أغلى وأفضل من دم الشهيد
وأنا لما بصون حجابي كون عم بحفظ دم الشهيد
وحياتك يا خي رح أحفظ لوصي يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى وحياتك يا خي رح أحفظ وصية يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي ومهما الدنيا تقسى ابدا مش رح انسى انه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى انه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب وانه انا من دون الستر مثل البيت المالو باب دم مقصود جابي بكون عم بحفظ دم الشهيد وانه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب وانه انا من دون الستر مثل البيت المالو باب لما بصون حجابي بكون عم بحفظ دم الشهيد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 9 ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري والمصادف للعاشر من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي والموافق للثاني من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 للميلاد في 9 ربيع الثاني عام 1304 للهجرة توفي الفقيه والأديب الكبير آية الله السيد أبو الحسن حيدر بن سليمان بن داود الحسيني الحلي المعروف بالسيد حيدر الحلي وكان السيد حيدر من كبار شعراء عصره و عرف بإمام الشعراء وخصص أشعاره في ذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام، ومن أبرز مؤلفاته الدر اليتيم والعقد المفضل. وأخيرا توفي السيد حيدر الحلي في سن 58.